حرام الميت نجسة، ما يجوز انك تشبب على هذا، يعني ما هو يجوز لكنه يكره انك تتوضا به مخافة لان هذا نجس، مخافة ان يتصاعد الى شيء من النجاسة، فهو مكروه كراهة، وإلا إذا ما وجدت غيره لابد أن توضبه. نعم.
لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، فإن تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس.
نعم، إذا كان تأكدت أنه وصل إلى الماء فهو ما يجوز الوضوء به لأنه وصلت إليه نجاسة، فإن كان لا شكيت فالأولى أنك تتركه وتعمل بالاحتياط. نعم.
وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره.
نعم، يكره أن الإنسان يسخن الماء بنجاسة كأعواد النجسة أو كعظام ميتة ونحو ذلك، الشيء النجس ما ينبغي يسخن عليه الماء لأنه ما يسلم من تصاعد بعض أجزاء النجاسة.
ويستثنى من كراهية المسخن بنجس الحمام.
قال نعم، الحمام، لأن الحمام في الغالب النجاسة تكون بعيدة، ثم أيضا الحمامات موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض البلدان ويستعملون هذه الأشياء ولا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شيء مستور ما تدري عنه، الأصل الطهارة. نعم.
قال في المبدع: لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقد بالطاهر والنجس.
نعم، النبي ما نهى عن الحمام، قال من دخل الحمام فليستتر، ونهى النساء عن دخول الحمام، وأمر بالداخل للحمام لأن الكفار اللي يدخلون الحمام قد لا يستترون، قد يدخل الحمام ما عليه شيء والعياذ بالله، وهذا ما يجوز كشف العورة. النبي أمر إذا اضطر الواحد إلى دخول الحمام أنه يدخل متستر، ما يجوز كشف العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين هذا، فالأصل إن شاء الله الطهارة. نعم.
انتهى. ومحل كراهتي ما اشتد حره أو برده أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه.
نعم، إذا ما احتجت إليه فالشيء المكروه تتجنبه، لكن ما عندك غيره لا يلزمك توضبه. هل المكروه من الماء كراهة؟ إذا كان عندك ما هو أفضل وأحسن منه، ما شيء ما فيه كراهة استعمله واترك المكروه، لكن إن كان ما عندك غيره لا تتركه، ما تصح صلاتك وهو موجود، لازم توضأ منه، ما تصح صلاتك بغير وضوء أو تيمم ما يصح، والموجود عندك الماء هذا، فكل شيء ما قيل أنه مكروه إذا ما وجدت غيره تزول كراهة.
أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه بأن وجد غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة.
نعم، تعين يعني وجب عليك انك تستعمله، ولا تعدل الى التيمم، ولا يصح تيممك وهذا موجودا عندك ولو كان مكروه. نعم.
لان الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه او اي وكره منه متغير.
نعم، هذا كل مكروه، كل ما قيل يكره، الذي يكره يعني ينبغي لك تتركه، لكن احتجت إليه زالت الكراهة من الماء أو غير الماء، حتى المأكولات والمشروبات. نعم.
بغير ممازج أي مخالط تذهب أجزاؤه فيه كمتغير، بدهن بضم الدال. نعم. أي ما يدهن به من زيت وغيره، وكمتغير بقطع كافور وعود قماري بفتح القاف وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء.
نعم، هنا أشياء له ريحة طيبة أو ما هي بطيبة، المقصود أنه له ريحة تظهر منه، هذا إذا خالط الماء وهو من الأشياء الطاهرة مثل العود القماري، مثل العود هذا اللي هو عود الطيف البخور، له ريحة زينة، لو أصهر بالماء ريحته تجي بالماء، هذا هو طاهر، تغيره بشيء طاهر ما يضر، مثل هذا ما يضر لو تغير فيه، لكنه يكون من لأن تغيره ما هو بنجاسة، والممنوع منه إذا تغير بنجاسة، لكن مثل هذا ما يضر. نعم.
وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه،
مثل الزيت ومثل الروائح، هذه ما اتخلط الماء، الحقيقة، لأنها تنفصل عن الماء ما تختلط فيه، ما يختلط بالماء إلا ماء مثله، ما هذا نعم.
ولم يتحلل فيه أو أي وكره منه متغير بملح مائي وهو
نعم الملح المائي يختلف عن غيره، ما هو مثل هذا العود وما العود والدهن وكذا، لأن هذه ما تمتزج مع الماء تجدها ما تطفح فوقه ولا، لكن اللي تغير بملح مائي هذا قالوا إن الملح هذا إنه طاهر، الملح من أجزاء الأرض وهو طاهر، لكنه إذا كان في ماء قليل وغلب عليه صار الماء طاهر ما يرفع الحدث. والملح نوعين، ملح يكون من أصل الأرض مثل ما تقص الحصى تقص الملح وتأخذه، نعم هذا نوع من الملح. النوع الثاني ماء ملوحة شديدة، الأرض تكون صبخة وإذا جاء لها الماء وركض فيها فترة صار ملح، هذا الملح المائي. والملح اللي غير مائي هو لا يكون مثل الأحجار بمواطنه، يقص قص ويحفر بالحديد يلا تقصه مثل ما تقص الحجارة، هذا الملح الغير مائي. أما الملح المائي هل إذا جاء السيل للأرض السبخة ثم بعدين راح الماء صار يطفو فوقه، هذا الملح اللي مجتمع من الصبخ من صبخ الأرض هذا يسمونه الملح المائي لأن أصله ماء. نعم
بملح مائي وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا،
يعني يصير ملح يرسل على الصبخة أو أسأل الأمطار إذا جت ونزل هالوادي مشى على هالصبخة ما يقوم من الشهرين ثلاثة إلا صار كله ملح ويأخذون الناس منه الملح، هذا نوع من الملح وهذاك نوع نعم.
وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات،
نعم ما يأثر فيه الملح المعدني لأن هذا ما يأثر لأنه هو طاهر ولا يأثر، نعم
فيسلب الطهورية إذا غير كثيرا إذا غير كثيرا كما سيجيء،
نعم
وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية. وهل نعم. كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم،
نعم الماء الذي مثلا يوجد في الملح في الصبخ هذا اللي تجمع فأصله كان ماء وثم تجمع هذا نوع من الماء لو اختلط بالماء ما يضره، لكن لذا يصير مثل بقية المواد اللي وضعت مثلا في الماء قد يكون الماء طاهر وليس بطهور إذا كان قليل. نعم
ولو أخر المصنف رحمه الله قوله لم يحتج إليه إلى هنا لكان أولى،
نعم إذا ما احتاج إليه فالورع أنك تتوضأ به لأنه ما هو بنجس وتحتاط توضأ به، ولأجل الخروج من الخلاف ولأن بعض العلماء ما يرون هذا القسم الثاني فيرون هذا طهور فلا تتركه. نعم
لا يكره ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس مطلقا، أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا كالأدم حيث لم يشتد حره.
نعم الماء المسخن بالشمس بعض العلماء كرهه والصحيح عدم الكراهة، المسخن بالشمس لأن في حديث والحديث هذا ضعيف ما يلتفت إليه، بل حديث موضوع أن الوضوء المسخن بالشمس قد يحدث البرص، لكن هذا الحديث موضوع ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إليه. هنا
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص، قال النووي هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين.
نعم هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وكثير من المحدثين لا يقولون ضعيف يقولون موضوع أصله ما له أصل. نعم.
ومنهم من يجعله موضوعا ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك إجماع إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، أو أي ولا يكره أيضا مسخن بطاهر كالحطب نصه.
لو صح الحديث ما نظرنا القول على طبه، لكن بس الحديث ما صح، ولو قال ولا الطب هذا ما يضر، والرسول قائله الرسول أخص منه، لكن الحديث ضعيف ما صح. وإلا كون الأطباء يقولون لا ما يضر، إذا لو ثبت الحديث والنبي قاله فقول النبي فوق الأطباء وغيرهم.
لعموم الرخصة. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدارقطني بإسناد صحيح، ومحله إذا لم يشتد حره أيضا. فإن
يعني إذا اشتد حره مثل ما سبق أن يشتد حره أو يشتد برده يكره مخافة أنه ما يحصل الإسباب.
وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة هذا السائل يقول قد علمت أن من فاته الوتر يقضيه، يقول قد علمت أن من فاته صلاة الوتر يقضي، فهل القضاء يكون مستمرا إلى الغروب
في النهار؟ يعني يقضيه في النهار. نعم، هو الأولى أنك تقضيها الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما حصل له ما يحصل ولا يتمكن منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر الضحى إذا فاته في الليل، فهذا هو الأولى، لكنه باقي حتى ولو كان بعد الظهر، لكن هذا هو الأفضل. وينبغي إذا فاته الوتر أنه يقضيه على غير هيئته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمدوا على وتره ثلاث ركعات، يصلي أربع ركعات ما يصلي ثلاث، بل ثلاث ما هذا مخصوص بالليل، لكن إذا فاته فهو يصليه أربع، يصلي ركعتين ويسلم، ويسلم ركعتين ويسلم، فيصير أتى بوتره. أو كان مثلا معتاد أنه يوتر بخمس فهو يخليها ست ركعات، أو معتاد أنه يوتر مثلا بسبع يخليها ثمان، أو بحد عشر يخليها اثنى عشر ركعة. فإذا قضاه نهارا ما يكون عوتر، بل أنما يكمله بالركعات.
السائل يقول هل يجوز الصلاة خلف من يتيمم لكل صلاة ولو وجد ماء بحجة أنه مريض وليس عليه أثر المرض، وهو يذبح للأموات ويخالط النساء الأجنبيات، وهو من حفظة كتاب الله،
لا حول ولا قوة،
ويعتبر أيضا من العلماء؟
آمنا بالله، لا حول ولا قوة. التيمم ما يجوز مع وجود الماء، إذا تيمم مع وجود الماء ما كأنه سوى شيء، لا يصح له طهارة ولا ارتفع له حدث، وهذا والعياذ بالله إذا صح ما يذكر السائل فهذا جفاء عظيم والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم، لا يصح له لا صلاة ولا تطوع، لا نفل ولا فرض، وهو قادر على الماء. هذا آمنا بالله.
يقول الله يحفظك يذبح للأموات ويخالط
إيش؟
يقول ويذبح للأموات،
يذبح للأموات هذا أكبر من ترك الصلاة، هذا شرك أكبر، اللي يذبح للأموات هذا شرك أكبر، والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ترك الصلاة على عظمه أخف من هذا، فالذي يذبح للأموات والعياذ بالله هذا هو الشرك بعينه، لعن الله من ذبح لغير الله، النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، والله أخبر أن هذا من الشرك، والله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، فإذا مات على هذه الحالة فهو خالد مخلد في النار خالدين فيها أبدا، أي ذنب من الذنوب قد يعفو الله عنه أو يعذب صاحبه بمقداره ثم آله إلى الجنة، لكن الشرك والعياذ بالله الذبح لغير الله أو اعتقاد أن هناك مع الله إله آخر هذا والعياذ بالله الشرك الأكبر الذي صاحبه مخلد في النار. نعم.
ما توجيه سماحتكم بعض الإخوة الذين يتسوقون أمام الناس ويسيل اللعاب في يده ثم يقومون بالسلام على المجتمع.
ما فهمت.
يتسوق
إيه؟
يسيل اللعاب في يده ثم يروح يعني يتلوث.
والله ينبغي للإنسان أن يحترم إخوانه ولا يأتي بشيء يكرهونه منه. السواك ينبغي أن يكون بنظافة ولا يأثر أو يخرج من فمه شيء وتجززون إخوانه ويعذيهم. الأذية منهي عنها ومحرمة مهما كانت أذية المؤمن قليلة أو كثيرة. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. وإن كان والأذية مهما كان أذية وإن قلت في مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أنه يستاك ويتنظف عند الوضوء، حتى إذا احتاج عند الصلاة يستاك استياكا خفيف مقدار ما يحصل به السنة. أما الاستياك في الاستياك الحقيقي ينظف ويزيل ما على الأسنان من درن وما فيها مثلا من أوساخ هذا عند الوضوء، وهذا هو السنة. النبي كان يتسوك عند وضوئه وكذلك يتسوك عند الصلاة. فالصلاة فعند تسوك عند الصلاة سنة، لكن محل إزالة الأذى والتنظيف هذا عند الوضوء ينبغي للإنسان، ما هو بين الناس ويقدرهم ويتقدرون منه ويحصل عليهم خلل في صلاتهم. هذا ليس من خلق المؤمن. نعم.
السائل يقول يوجد عندنا في بلدنا ماء مطر تتجمع ويرد جميع الحيوانات من بقر وغنم وإبل وحمير ويبول ويتبول في هذه الماء، فما حكم استعمال هذه الماء علما بأنه غالبا لا يوجد غير هذا الماء إلا بشق الأنفس؟
الماء إذا كان كثير أكثر من 5 قرب ما يضر مهما كان، ما يضره. النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو طهور. أما كون الإبل أو الغنم أو كذا أو حتى الحمير تشرب منه هذا لا يضر إذا كان كثير، حين كان قليل نعم فهو يتنجس. لكن في الغالب أن تأتي إليه هذه الدواب هذا ماء كثير. نعم مثل ما يوجد في بعض البلدان غدير كثير ويرد إليه كل هذا ما يضره، ولو أنك تشوف الحمير تشرب منه أو تبول به هذا لا يضر. نعم.
السائل يقول حضرت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة والحمد لله، وزوجتي الآن تريد أن تعتمر لوالدتها المتوفية، من أين نحرم؟
ما دامت أنها في مكة يعني أكملت عمرتها وانتهت وتريد أن تأخذ عمرة فهي ميقاتها المكة، تحرم من التنعيم أو من أي منطقة من الحل تخرج عن حدود الحرم وتحرم منه. لو كانت مثلا في الشرائع وكذا ما لازم تروح التنعيم، تروح العرفات وتحرم. إذا خرجت عن حدود الحرم تحرم، فالمقصود أنه يخرج إلى الحل ويحرم منه. فأهل مكة نظرا إلى أن التنعيم أقرب شيء يحرمون من التنعيم، فهي حكم أهل مكة ما دامت قضت عمرتها وجالسة في مكة. فما دامت ساكنة في مكة يوم أو يومين أو 3 حكمها حكم أهل مكة، تحرم من الحل من التنعيم أو غير التنعيم.
السائل يقول
ولو يعني لكن بالنسبة أن بعض الناس إذا قضى عمرته يروح ويأخذ عمرة ثانية لنفسه هذا ما يستحب. إذا خلصت عمرتك تكفيك، ما يحتاج أنك تكرر العمرة بسفرة واحدة. فالأفضل في حقك الدور الخير والدور الأجر تكثر الطواف، وأفضل ما في العمرة الطواف. أرعاهم أن تروح وتعتم وتغتسل وتصلي ركعتين وتجي وتطوف وتسعى، أفضل ما في العمرة هو الطواف، أكثر من الطواف ويكفيك. لكن إذا أراد أن يأخذ عمرة عن والدته أو عن والده فهذا إن شاء الله ما في بأس.
السائل يقول إذا كان الماء بارد جدا ولا يوجد لدي إلا هو وأنا مريض وليس عندي أداة لتدفئة الماء، فما الواجب علي؟ أتوضأ أم أتيمم؟
لا، هو إذا كان أنه يضرك تخشى على نفسك أنه يضرك فيجوز لك أنك تتيمم لو هو عندك، عندك ماء شديد البرودة ولا عندك ما يسخنه ولا تستطيع تجي من شدة البرد فأنت معذور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشريعة سمحة ما فيها مشقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض من أصحابه كانوا في سفر، فكان أحدهم حصل عليه جنابة، احتلم وهو نائم وقال لهم والله أنا احتلمت وأنا الآن مثل ما تشوفون حنا برد شديد ولا معنى شيء نسخن الماء به، وأنا أنا اغتسلت أخشى أموت، ما تجد لي رخصة؟ قالوا ما نجد لك رخصة. فقام واغتسل وصلى وتأثر من هذا ومات منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العين السلام، إنما يكفيه يتيمم. فإذا خاف الإنسان على نفسه أو خاف على عضو من أعضائه يجوز أن يعدل إلى التيمم ولو كان الماء عنده، إذا كان يضره إما بشدة حرارته أو شدة برودته أو هو بجسم شيء يضره الماء، فله أن يعدل ذلك، بس إنما يتق الله يعرف أنه يضره صحيح، ما هو مثل بعض الناس يتسامح يقول لا أخاف يضر أخاف برد، لا، إذا هذا شيء بينه وبين الله، إذا علم أنه سيضره ولو وصل إلى حد ولو لم يصل إلى حد الموت فهو يتيمم، ربما يضر بعض أعضائه، ربما يأثر على عيونه، ربما أنه، فإذا خشي من مضرته فأن تعدل. الله الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعدم الاستطاعة، الحمد لله الدين يسر، دين الإسلام لله الحمد دين السماحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله.